بسم الله بسم الله طلع الصوت تمام يا شيخ عبد الله. طيب نبدأ درسنا هذه الليلة وهو آخر درس في هذه السنة، ونكمل إن شاء الله بعد الحج، وإما نكمل أو نتفق على موعد مناسب. هنا تعال عبد الله، هنا في مكان، هنا تعال، دائما أسوي براسي كذا، أسوي براسي كذا، لا تعال قدامي. قال مسألة، قال وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح إلى آخره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقا إلى ما قبل أن تطلع الشمس.
هو شغال شغال شغال. طيب تفضل كمل.
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة.
نعم.
وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا.
إذن وقت الصبح له بداية وله نهاية، بدايته عند طلوع الصبح أو طلوع الفجر الثاني إجماعا. إيش الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ ستأتي إن شاء الله تعالى. وحكى فيها الإجماع. من حكى الإجماع معه يا شيخ عبد الله؟ ابن المنذر الطحاوي. الطحاوي ابن عبد البر وابن العربي. ايوه
ابن تيمية
وابن رجب. كل هؤلاء حكوا الإجماع كما حكاه من ابن قدامة في المغني. طيب الأدلة.
وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق.
أي المعترض جاي عرض هكذا، عرفتوا؟ إذن صار عندنا اثنان. الأول البياض الذي المستطيل اللي يأتي، يعني شعاع يأتي في السماء، السماء لازالت مظلمة ويأتي خط أبيض هكذا من المشرق إلى المغرب، ما هو عريض لا طويل، فيأتي من هذه الجهة. لكن بقي ما سبب هذا الفجر الكاذب أو الفجر الأول، ما سببه؟ هذا ليس من تخصصينا، تخصص أهل الفلك وأهل الفيزياء يبينون سبب هذا النور. نور خفيف غير مؤثر غير قوي، ما يؤثر على الأرض، لكنه يأتي من المشرق على شكل خط مستقيم هكذا في هذا الاتجاه. الله أعلم ما سببه. الفجر الصادق فجر معترض من الشمال في الجهة الشرقية، من الشمال إلى الجنوب، يدفع الليل، فتجد أن الليل يذهب ويأتي مكانه ليش هذا النور، وكل ما له، وإذا هو إيش يطلع النور فوق ظلمة وتحت نور، ويدفعه إلى ليش المشرق. ولذلك يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، والليل والنهار مختص بالكرة الأرضية فقط، الغلاف الغازي فقط، خارج الغلاف الغازي يا نهار مطلقا يا ليل إيش مطلقا، هذا خاص بهذه الأرض فقط. والله عز وجل خلق الليل والنهار لماذا؟ لأجل أن نعيش. يعني لا يتصور سان أن الكون كله يغرب والكون كله إيش يشرق، لا، فقط الكرة الأرضية. الشمس تبعد كثيرا عن الأرض، لكن نورها الحقيقي لا يبين إلا على في الغلاف الغازي فقط. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر كيف ذكرها؟ يذكر الله عز وجل الليل والنهار ويذكر معها الشمس والقمر، فدل على أن الليل شيء والقمر شيء والنهار شيء والشمس شيء آخر. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل واحد الحالة، عرفتوا؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر في سورة إيش إبراهيم، فتجد أن الله عز وجل يذكر الليل والنهار ويذكر مع الشمس والقمر، فدليل على أن الليل شيء والنهار شيء والشمس شيء والقمر شيء الرابع. فهذا هو. ولذلك تجد أن الليل والنهار موجودة في الأرض فقط، في الكرة الأرضية والغلاف الغازي الموجود عليها فقط، خارجها لا ظلمة حتى تصل إلى الشمس ظلمة. على كل حال العلم الفلكي يبين لنا أو الفيزياء تبين لنا هذا الشيء، الله أعلم ما سبب. نعم.
ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك،
وسيستمر حتى تطلع الشمس، صح ولا لا؟ بينما هذا الظلمة أو هذا الفجر المستطيل الذي أتى في السماء هذا ما يبين شيء، يذهب ولا يؤثر بأي شيء. نعم.
والصبح ما جمع بياضا وحمرة.
نحن كنا يعني حقيقة الناس في الزمن القديم كانوا يتمتعون بالليل وبالظلمة وبالنجوم، لكن أصبحنا في زمن نعيش مع الكهرباء فلا نتمتع بالليل ولا بالظلمة ولا بالقمر ولا بالشمس ولا بالنجوم. أصبح يعني الإنسان محصور، حتى لو خرجت في الليل تريد أن ترى النجوم ما تراها، فما تتمتع بالنجوم إلا إذا خرجت ليش الصحراء، ولا بد أن تبعد عن أنوار الكهرباء يعني أكثر من 100 كيلو حتى تبدأ تأخذ راحتك وتشوف الصحراء وتشوف الليل على حقيقته. ما دمت قريب من مناطق الكهرباء تبقى مؤثر عليك، فما ترى رؤية جيدة. لذلك متعة الليل ومتعة النجوم هذه يكاد يفقدها الإنسان، لذلك ابحث عنها يعني على البحر مثلا، في الصحراء، في بين الجبال، ستجد أنك تمتعت بالليش بالظلمة، وتمتعت بالقمر وبالشمس بالنجوم وبالكواكب، ورأيت العجب في هذا الكون. نعم.
ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. نعم. وأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعودا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب.
هذا المستدق يعني هو المستطيل، يأتي بهذا الشكل. نعم.
ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار لما تقدم في حديث جبريل وبريدة، وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها.
هذه مسألة، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، يعني ركعة قبل أن تطلع الشمس، والركعة الثانية بعد طلوع الشمس. إذن أدرك أو طلعت لحظة طلوع الشمس وهو يصلي. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 أوقات لا تصلوا فيهن ولا تقبروا فيهن موتاكم، ومنها لحظة طلوع ليش الشمس. فنجمع بين الأدلة، أدلة حديث عقبة بن عامر هذا الذي ذكرته لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أوقات لا تصلوا فيهن ولا تقبروا فيهن موتاكم، ذكر منها عند طلوع الشمس، وحديث من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح. كيف نجمع بينها؟ الجمع بينها هنا جاء الخلاف. أبو حنيفة يقول الصلاة باطلة، اعتمد على حديث عقبة، عرفتوا؟ فقال الصلاة باطلة، وهذه 3 أوقات أخطر الأوقات، هي 5 أوقات المنهي عنها. 3 أوقات لحظة طلوع الشمس، لحظة غروب الشمس، ولحظة الشمس كبد السماء، هذه أشد شيء، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية خف، ما بعد العصر وما بعد الفجر، ما بعد العصر وما بعد الفجر هذه الإنسان إيش يعني قد تكره وقد يصلي فيها بعض الصلوات. فرق آخر بين هذين الوقتين، الوقت الشديد والوقت الخفيف، أن الوقت الشديد ليس بيدك، بيد الله. فلحظة طلوع الشمس هذا شيء ليس منك، لحظة الشمس كبد السماء كذلك، لحظة غروب الشمس كذلك، لكن ما بعد العصر وما بعد الفجر يمكن أن أؤخر الفجر إلى قبل طلوع الشمس بدقائق، يمكن آخر العصر إلى قبل غروب الشمس، صح ولا لا؟ فالتحكم في هذه القضية اللي هي ما بعد العصر وما بعد الفجر هذه بيدك، لكن أما 3 أوقات هذه ليس الإنسان عليها سبيل، بل هي بيد الله عز وجل. وضحت المسألة؟ فلذلك هذا فرق آخر ذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز، ويبين لك خطورة هذه 3 أوقات لأنها تشرق بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. جعل الحنفية يرون أن لحظة طلوع الشمس إذا صليت فيها صلاتك باطلة. الجمهور يرون أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وأدرك الثانية مع طلوع الشمس وبعد طلوعها شو يعتبر؟ صلاته صحيحة. طيب كيف جمع الجمهور بينها؟ ماشي غالي. لا كيف جمعوا بينها؟ بين حديث عقبة وحديث
أنها تصح الصلاة ويأثر.
أحسنت، هذا هو اللي يبغى منك، هذا عموم وخصوص، ولا وجهي ولا شيء، مطلق. حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا شو يعتبر؟ خاص بهذه المسألة. لكن حديث لا تصلوا فينا لا تقبروا فينا متاكم عامة، والخاص مقدم على العام. وضحت هذه المسألة؟ نعم. على كل حال قول الجمهور الصحيح، لكن هل قول الحنفية ضعيف؟ لا والله ما ضعيف، له وجاه وله قوة، لأن نصه مبني عليه أحكام، مبني عليه علل قوية جدا لقضية لحظة طلوع الشمس بين قرني شيطان، شدد الشرع فيها إلى آخره. نعم.
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها،
هذا القول الأول.
وفي إدراكها بما دون ذلك اختلاف قد ذكرناه
سبق، قلنا هل إدركها بتكبيرة الحرام ولا لا، سبق في الدرس السابق. القول الثاني،
وقال أصحاب الرأي في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته، لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا لا يصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه. وفي رواية من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه.
إذن ابن قدامة يقول عن مذهب الحنفية لا يصح، لماذا؟ لأن نصنا خاص، نصكم عام. نعم.
ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات.
طيب والحديث حديث عقبة المنهي عنه، ما الحل معه في غير هذه الصورة، صح ولا لا؟ بس ابن قدامة ما قال في غير هذه الصورة، مفروض يقول في غير هذه الصورة، في الفرائض والنوافل في غير هذه الصورة. واضح؟ يعني واحد يقضي مثلا فريضة أو نذر أو نافلة، لا هو قيدها بالنافلة فقط، فقال أن حديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، حملها على النافلة ابن قدامة، لا على النافلة والفريضة، لكن الفريضة المقضية المنذورة إلى آخره. نعم. قال وإنما نهي
عن النافلة،
وضحت الآن؟ نعم.
فأما الفرائض
وأيضا يضاف معها شيء آخر، ابتداء الفريضة، لحظة طلع الشمس قمت أصلي الصبح، أقمت الصلاة لحظة طلعت الشمس قلت الله أكبر، ابتدأت الصلاة، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟
باطلة.
وضحت هذه المسألة؟ الصلاة هنا ماذا؟ باطلة. فهذه أيضا من الصور التي تحرم، اللي هو ابتداء الفريضة مع طلوع الشمس. لكن لو أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم أدرك الثانية مع طلوع الشمس نقول لها اكمل، هذه الحالة الوحيدة. نعم.
فأما الفرائض فتصلى في كل وقت،
هذا لا يسلم لابن قدامة فيها، فلحظة طلوع الشمس، لحظة الشمس في كبد السماء، لحظة غروب الشمس، لا تصلى فيها لا فريضة ولا نافلة إلا الصورة التي في الحديث، بدليل
أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه.
هذا بناء على أن وقت النهي مستوي، يستوي فيه ما بعد الفجر مع طلوع الشمس، وهذه لا يسلم لها بها. فوقت النهي في وقت مخفف ووقت مغلظ كما شرحت لكم. أحد السؤال ونقاش حول هذه المسألة، تعال هنا يا شيخ فارس، قد قومت من عندك أربعة. إيه هذا هو. تعال هنا جنب في فارس. تفضل شيخ.
قال فصل، يعني شيخنا إذا نهي عن النافلة
والفرائض، النافلة وأي فريضة غير الصورة التي في الحديث، الحديث خصصها، لماذا؟ لأن قد بدأ الركعة أنا أقول أتمها، لكن أن يبتدي لا. نعم. إيه لأن خرج الوقت، فماذا يصنع إنسان مثلا؟ ولدك قومت من النوم قلت له قم صل، خلاص بعدين الولد أدى السنة وقام الصلاة قبل كبر طالت أنت في الساعة، والله إلا هذه لحظة طلوع الشمس، قل أصبر 10 دقائق أقل شيء، انتظر 10 دقائق لين تضمن ان الشمس طلعت قيد رمح، ثم بعد ذلك ايش تصلي. وضحت هذه المساله؟ قال كيف تاخرني على الصلاه؟ قل بسم الله عليك يا اللي تصلي مع الامام الحين تاخرني على الصلاه؟ اقومك ولا تعيل تقوم؟ وكثير الاولاد تقوم تبغى يلحق الصلاه المسجد. لا، واذا الحجه لها جاءت التقوى. نعم.
قال فصل: اذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله.
هذا القضيه نفسيه، الجانب النفسي. اذا شك في دخول الوقت ايش يسوي؟ يقول لا استعجل، تيقن، لان اليقين لا يزول بالشك او قل الاحتياط، فهو دليل، فهو مساله احتياط. سجلوا عندنا مسائل الاحتياط. والحمد لله خفت هذه المساله في زماننا هذا، حيث اعتمدنا على التقاويم وعلى الساعات، فما يحتاج تنظر في التقويم وتنظر في ايش في ساعتك. لكن في الزمن القديم كانوا يتابعون الشمس. وقلت لكم في الدرس السابق ان مبنى الصلوات الخمس كلها على ايش؟ على الشمس فقط. طيب، ومبنى بدايه الوقت ونهايته على التغيرات الحاصله للشمس، صح ولا لا؟ فاذا حصل تغير حقيقي جاءت صلاة، إما تبدأ صلاة أو تنتهي صلاة. نعم. عاد.
قال فصل: إذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة.
نعم، هذا نقول احتاط. نعم.
أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه وأشباه هذا.
طبعا اكتبوا عنده، ونحن في زمن الساعات، خلاص حلت المشكلة الساعات. فمتى
فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا.
يعني ابن قدامة كان يقول احتاطوا، وهذه سجلناها من مسائل الاحتياط، لأننا نجمع مسائل الاحتياط. لماذا؟ حتى أعرف متى احتاط ومتى ما احتاط. في مسائل تحتاط فيها، وفي مسائل لا تحتاط فيها، خذ بالأيسر. وهذا ضابط هذه المسألة من الصعوبة بمكان. ولذلك القرافي في الفروق وغيرها قسم سد الذرائع إلى 5 أقسام، ومراجعتها طيبة، نراجع هذه المسألة عنده. نعم.
لتزداد غلبة ظنه إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيب، فإنه يستحب التبكير بها، لما روى بريدة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: بكروا بصلاة العصر في الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري وابن ماجه. ومعناه والله أعلم التبكير بها إذا دخل وقت فعلها ليقين أو غلبة ظن، وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق فيخشى خروجه.
حين العصر ساعة ونص، لكن في الصيف العصر يتعدى 3 ساعات، أكثر، 3 ساعات ونصف. نعم.
قال فصل: ومن أخبره ثقة عن علم عمل به.
اشترط شرطين، كلامكم معكم سجلوا معي شرطين. الشرط الأول أن يكون الرجل إيش؟
ثقة.
الشرط الثاني
عن علم.
يعني متأكد أنا، خلاص. إذن الأول يخرج ماذا؟ يخرج المجهول ويخرج الفاسق. أي واحد يجي يعلم يا فارس؟ طيب طيب، إذن هذا الأول. الثاني عن علم، يخرج ما لو أخبره عن اجتهاد، اجتهد ثم أخبره، قال والله أنا اجتهدت في المسألة، فهذا رأيي، أتوقع أن القبلة في هذه الجهة، أتوقع أن الوقت دخل. وضحت هذه المسألة؟ نعم.
لأنه خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية.
نعم.
وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده واجتهد لنفسه. شفت
الفرق؟ إذن شو الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى عن علم والثانية عن إيش؟
اجتهاد.
لم يقلده واجتهد.
واجتهد لنفسه حتى يغلب على ظنه، لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، فلم يصلي باجتهاد غيره كحالة اشتباه القبلة.
أحسنت. ومثلها المجتهد الفقيه لا يقلد مجتهدا فقيها آخر. أنا فقيه ومجتهد، أذهب أقلد فلان، لا ما أقلده، ولا يجوز لك، ابحث المسألة، رجح، ولا تقلد أحدا. لكن إنسان مثلا يريد الحج، هذه الأيام أيام الحج، أنا ما أنا مجتهد وباحث وأرجح الأقوال وأجتهد في المسائل، لكن باب الحج ما بحثته وأريد أن أحج، فأحج على رأي أحد العلماء صح ولا لا أو المذاهب. جيد، ليش؟ لأني في الحج إيش اعتبر؟
مقلد،
عامي مقلد، فأقلد في هذا الباب. فإذا بحثت مسائله كلها مسألة مسألة خلاص ما تقلد أحد، تذهب إلى الرأي الذي وصلت إليه باجتهادك، لأنك تعتقد وأنت تبحث هذه المسألة وترجع هذا الرأي أن هذا شرع الله فتتركه وتذهب إلى رأي غيرك، هذا خلل. ومثلها قضية الاجتهاد. طيب، هل للعامي اجتهاد؟ نعم، للعامي اجتهادان، اجتهاد في تحقيق المناط واجتهاد في اختيار المفتي، صح ولا لا؟ يعني واحد جاي يستفتيك فافتيت، أنت طالب علم أو من أهل العلم وافتيته بمسألة، فماذا صنعه؟ هو سيأخذ فتواك ويطبقها على حالته، هذا اسمه إيش؟ تحقيق المناط، فحقق الفتوى في حالته، هذا ما لك دخل فيه أنت، هو اللي حققها. أعطيكم مثال، واحد يقول بنت عمتي حالتها المادية صعبة وما أدري إيش، هل أعطيها الزكاة؟ ما أدري، ما أعرفك ولا أعرف بنت عمتك، فكيف أسوي؟ في الحالة أنا أحيل الاجتهاد له. وضحت يا مشايخ؟ هو أنت روح ابحث، إذا ظهر لك أنها فقيرة أو مسكينة والاحتياج واضح عليها أعطها، أو رجل أعطى، هذا ما هو شغلي، هذا شغلك أنت. أنا أحدد لك، أنا أقول لك الفقير والمسكين أعطى، ما هو فقير ولا مسكين لا تعطي، هذا دوري انتهى خلاص. أما أني أذهب أنا اللي أروح أدق الباب وأسألهم كيف حالتكم المادية وأروح أعطيهم، لا، هذا شغلك أنت. فتحقيق المناط هذا عمل من؟ العامي، هذا اجتهاد. اختيار الشيخ الذي استفتيه من حيث علمه وثقته في دينه هذا عمل من؟ العامي. العامي يقول لا، لذلك هم يقولون اختار الأكثر دينا، أكثر ثقة، أكثر علما. طيب، يعني رجعنا إلى اجتهاد العامي، فاجتهد في هاتين الحالتين. ومثل هذه المسألة، هذه المسألة يجتهد في دخول الوقت، هو أنا أخبره أن دخول وقت الظهر إذا زالت الشمس، كيف تزول الشمس أنا ما أدري، والله أنا في الصحراء وطالع أشوف الشمس، ما لي دخل، دورك أنت، أنت الذي تحقق المناط. نعم، أطلت في هذه. نعم، المسألة اللي بعدها،
والبصير والأعمى،
هذه مسألة يا مشايخ،
والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان كما بينا.
نعم، الأعمى ما له دخل، له تقدير ليش الزمان.
فمتى صلى في هذه المواضع فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، لأنه أدى ما فرض عليه وخطب بأدائه،
هذا بعد الاجتهاد، بعد الاجتهاد أصاب الوقت أو بعد الوقت. نعم،
وإن بان أنه صلى قبل الوقت لم يجزه.
أيوة، هذه مسألة فيها تفصيل، لماذا؟ المكلف إذا اجتهد وبذل قصارى جهدي في تحقيق شرط من شروط الصلاة خلاص معذور، صح ولا لا؟ مثلا بذل جهده في الوضوء في استقبال القبلة، بذل قصارى جهده واستقبل القبلة، طيب أخطأ في استقبالها، صلاة إيش؟ صحيح. إلا هذه المسألة، هذه المسألة صلى اجتهد وبذل قصارى جهده ووصل إلى أن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى، وبعد ما انتهى من الصلاة جاء واحد وقال باقي صلاة ما قدر أذن، دوبه يذن الآن، أو كبر تكبيرة الحرام وجاء بعد تكبيرة الحرام قال لم يدخل وقت باقي، فنقول له ماذا؟ تعيد. في صورة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي صلى ثم انتهت الصلاة ومر زمن ولا يعلم، خلاص مات، لكنه صلى قبل الوقت، هل هي مجزية ولا غير مجزية؟ مجزية. واضح الفرق الآن؟ إذن الفرق بين هذه المسألة اللي قلتها الآن والمسألة التي في الكتاب أنه بان له أنه صلى قبل الوقت، نقول له يعيد، لكن هذه مات ولا يعلم، فجاء عند الله عز وجل وهو قد اجتهد بذل قصارى جهده، فنقول له صلاتك صحيحة وتؤجر عليها. واضح الفرق؟ نعم، تفضل.
وإن بان أنه صلى قبل الوقت لم يجزه، لأن المخاطبة بالصلاة وسبب الوجوب وجد بعد فعله، فلم يسقط حكمه بما وجد قبله، وإن صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواء أصاب أو أخطأ.
لأنه أيوة هذه مسألة جديدة. الأولى صلى مع اجتهاد، هنا صلى مع شك من غير دليل، من غير جهد بذل، من غير شيء. والله يا ولد أنا رحت مثلا سافرت إلى مدينة من المدن مثلا، ثم نزلت في هذه المدينة ثم استقبلت أنا في الفندق وصلي القبلة كذا وراح صلى من غير دليل، ما بذل أي جهد، في هذه الحالة صلاته لا تصح حتى لو استقبل القبلة، صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شو يعتبر؟ شرط. أعد. وإن صلى من غير دليل، هذه مسألة،
وإن صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواء أصاب أو أخطأ، لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل فلم يصح، كما لو اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد.
ومثلها كما ذكر المؤلف الوقت، والله أكيد قد دخل الظهر، هو في جدة مثلا أكيد دخل الظهر، أنا في الخميس نصلي الظهر 12 وربع 12 وثلث، إذن خلاص أنا أكيد دخل في جدة للصلاة وراح صلى، بعد شوي أذن قل لا لا صلاتك باطلة. نعم.
قال فصل: وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت.
شرطين حطوا اكتبوا عليها، الشرط الأول أن من شروط المؤذن أن يكون ماذا؟
ثقة.
والشرط الثاني
عالم بالوقت،
أن يكون عالم بالوقت، لذلك يخرج الفاسق. المؤذن لا يكون فاسقا، يجب أن يكون رجلا ثقة. لماذا؟ لأن المؤذن مخبر، أخبرك بدخول وقت ولا ما أخبرك، وخبر ولا ما خبر، ويشترط في الخبر إيش؟ أن يكون ثقة. وضحت المسألة؟ بخلاف الإمام، الإمام أخف، المؤذن لابد أن يكون ثقة. الشرط الثاني أن يكون عالما بالوقت. نعم. ثم لو كان فاسقا فلا يهمه الصلاة ولا يعظم شعائر الله، فقد يؤذن قبلها بعشر دقائق أو ربع ساعة، ما عنده أي مشكلة. فله
تقليده، لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فجرى مجرى خبره.
عرفت كيف سوى؟ قاسه على أخباره. لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ثقة عدلا ضابطا، صحيح ولا لا؟ نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، رواه أبو داود.
والأمانة أخص من العدالة، يعني العدالة أمان، الأمانة عدالة، عرفتوا؟ الأمانة عدالة، فلا بد أن يكون أمينا لأن الأمين عدل. نعم.
ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ما كان مؤتمنا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان معلقتان في أعناق مؤذنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم، رواه ابن ماجه.
وينبني عليها الفطور والسحور، صح ولا لا؟ نعم.
ولأن الأذان مشروع للإعلام بالوقت.
ولذلك إيش تعريف الأذان؟ النداء بدخول ليش؟ الوقت الصلاة.
فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها، ولم يزل الناس متمنون.
عرفت؟ وأنا يظهر لي والله على المسألة فيها إجماع، وجدت الإجماع قديما ثم فقدته، أن الإنسان يفطر ويمسك على الأذان بالإجماع، وجدت هذا الإجماع ثم فقدته، لكن على كل حال يحوم كلام ابن قدامة حول هذا. تفضل. الحكمة لم تحصل الحكمة التي شرع الجامع، ولم يزل
الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة.
سمعت ايش قال؟ ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة. هذا اسمه الإجماع العملي، الإجماع العملي. سجلوا عندكم بحث مسائل الإجماع العملي، مسائل الإجماع العملي، هذا تخصص الفقه، ينفع في الفقه ليس في الأصول، الأصول تنظير بسيط. مسائل الإجماع العملي، نعم، وهذا مشروع كبير قد يحتاج إلى 10 طلاب أقل شيء، لك ستبحث كل إجماع عملي موجود ذكره السلف، وأنا تتبعته بنفسي أتوقع 600 مسألة حولها، قريب من هذا العدد يعني، فهو موضوع وبحث رائع جدا وشيق، اللي هو مسائل الإجماع ليش العملي. سجلوا يعني محرك أو اللفظة اللي يدور عليها: لم يزل الناس، اللي ذكر المؤلف، لم يزل المسلمون، العبارة تكتبها في الشامل وغيرها. صلى الله عليه وسلم لم يزل الناس، لم يزل المسلمون عليه العمل، عليه العمل عند الناس أو عند المسلمين، عليه عمل المسلمين، عليه عمل الناس وغيرها. ستجدون بعضها ذكرها الإمام مالك في الموطأ، لكن يقصد أهل المدينة، لكن إجمال عملي عبر العصور، عبر العصور هذه يذكرها كتب، تذكرها كتب ليش الفقهاء كثيرة جدا، أتوقع من 500 إلى 600 مسألة، هذه تصلح مشروع رسالة ماجستير طبعا لعشر الطلاب، أقل أتوقع أقل من 10. نعم تفضل أعدها. ولم يزل الناس،
ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت ولا مشاهدة ما يعرفون به من غير نكير، فكان إجماعا.
أحسنت. من ذكر إجماع غيره؟ ما فيه؟ ما حصلت. نعم لكن على كل حال هو من الإجماع العملي، إجماع العملي مسائل، عندي مسائل، مجموعة مسائل وجدت عليها خاصة من عبد البر وابن حزم يذكرون هذا الإجماع. نعم تقليد ما وجدتها. جامعة الترمذي عليه العمل عندنا عند الناس. إيه بس فرق بين أن صح صح صدقت، لأن العمل هم يعملون هكذا، يعني الأمة كلها تعمل بهذا الأذان، سمعوا الأذان قبل يصلون خلاص هذا عملي، ما جاء واحد مثلا وقال أجمع المسلمون كذا أو لا، تجدنا عمل الناس، فالناس على هذا العمل. صح منها سنة الترمذي. أحسنت. نعم جميل، ولذلك قد أنك تتبعها في مسألة فتجد أن ذكرها واحد في القرون الأولى، ذكرها واحد في القرون الوسطى، ذكرها في القرون المتأخرة، تجد لها وجود. يعني مثل خطبة العيد، خطبة العيد العمل عند الناس، ولم يرد ولا كلمة لعالم من العلماء أن خطبة العيد أنها إيش خطبة واحدة، إنما هي خطبتان. وتجد أن المسلمين من العصور الأولى يخطبون خطبتين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبتين، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. فلكن العمل عليهم عند المسلمين من العهود الأولى إلى قبل الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين هو أول من قال أن صلاة العيد خطبة واحدة. فالعمل عليه عند الناس الشوة خطبتين، واضح الفرق الآن؟ فهذا من العمل، فنبحث في المسائل العمل، الإجماع العملي كثير جدا. نعم.
قال مسألة: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر، وجلته أن الأوقات ثلاثة أضرب: وقت فضيلة وجواز وضرورة، فأما وقت الجواز والضرورة فقد ذكرناهما، وأما وقت الفضيلة فهو الذي ذكره الخراقي، قال أحمد: أول الوقت أعجب إلي إلا
في وقت الفضيلة، يقول الإمام أحمد أول الوقت إلا
في صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر، رواه الأثرم. وهكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة.
شتوك كان يصلي، كان والكينو، وكان هنا تدل على ماذا؟ على المداومة كما ذكرها بعض الأصوليين، طبعا فيها خلاف عند الأصوليين هل كان تدل على المداومة أو لا تدل، فمنهم من ذهب إلى أن كان تدل على ليش المداومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، وليظهر الله أعلم أن الفعل المضارع اللي بعد كان هو الذي يدل على الاستمرار والمداومة. نعم.
قال: كان يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر.
هذه اسمها مراعاة الأحوال، يعني وهذا بحث مهم جدا إيش قال فيه الحديث، وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، هذا بحث فقهي أيضا ليس تربوي، فقهي، اسمه المسائل الفقهية المبنية على مراعاة الأحوال من هذه المسألة، وستجدون عشرات المسائل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس. وأنا سجلت بعنوان آخر، قلت نعم الفقه الإسلامي ومراعاة الأحوال وظروف الناس في باب العبادات. طبعا مراعاة الأحوال في باب العبادات، لأن المعاملات لها مراعاة أخرى، والأنكحة لها مراعاة أخرى. نعم.
أحيانا وأحيانا
إيه أخطأ فيها. طيب، وكان الصبح
والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليهما. وقد روى الأموي في المغازي حديثا أسنده إلى عبد الرحمن بن غند.
عجيب هذا الحديث، اسمعوا معي وأنصتوا له، حديث عجيب. قال عبد الرحمن، قال حدثنا معاذ
بن جبر قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أظهر كبير الإسلام وصغيره.
عرفت الآن، أظهر كبير الإسلام وصغيره. مشكلتنا أن أحيانا يا أخي هذه مواضيع فرعية، خلوها، هذه من الحواشي ومن دين الله عز وجل، وقد يكون سبب إسلام كثير من الناس الحواشي. طبعا عبارة غير جيدة، الإسلام ليس لب وقشور، الإسلام كله لب، كله دين الله. فأحيانا قد يكون في 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 المسائل الفرعية ما يستثير الإنسان الكافر للإسلام، الأصول قد لا تستثيره لأنها دائما تعرض عليه. لكن أحيانا زي السواك مثلا، السواك من مسائل الفروع وليست من أركان الإسلام، ومع ذلك قد إنسان يرى فيه محاسن الشريعة في هذا السواك فيسلم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا، أنك تظهر، يعني المسلم يظهر دينه، ما يتخبى بدينه، فيظهر كبير الإسلام وصغيره. هذه واحدة. وليكن
من كبيره الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصلي صلاة الفجر في أول الفجر، ثم أطل القراءة على قدر ما تطيق، ولا تمل لهم وتكره إليهم أمر الله، ثم عجل الصلاة الأولى.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين 60 و100، خلاص قسموا على 2، أعطونا 30 بس، أما 5 آيات و10 آيات هذه مشكلة. فالإنسان، وبعدين إذا الناس تعودوا صلاتك الطويلة، لا أقصد الطويلة كإطالة معاذ عندما قال فتان أنت يا معاذ، لا، لكن عندما يرون قراءتك وصلاتك وتعطيها حقها، وقراءة والقرآن تعطي حقه، سيتمتعون بالقرآن وراءك. نعم.
ثم عجل الصلاة الأولى بعد أن تميل الشمس، وصلي العصر والمغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد. العصر والشمس بيضاء مرتفعة، والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب. وصلي العشاء فأعتم بها، فإن الليل طويل.
هذا في الشتاء، فإن الليل طويل. نعم.
فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح، فإن الليل قصير، وإن الناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوها. وصلي الظهر بعد أن ينقص الظل وتتحرك الريح، فإن الناس يقيلون، فأمهلهم حتى يدركوها. وصلي العتمة فلا تعتم بها، ولا تصلها حتى يغيب الشفق.
ما شاء الله. نعم.
وروى أيضا في كتابه عن عمر أنه قال والصلاة لها وقت شرطه الله، لا تصح الصلاة إلا به، وقت صلاة الفجر حين يزايل الرجل أهله، ويحرم على الصائم الطعام والشراب، فأعطوها نصيبها من القراءة. وقت صلاة الظهر إذا كان القيض واشتد الحر، حين يكون ظلك مثلك، وذلك حين يهجر المهجر، وذلك لئلا يرقد عن الصلاة. فإذا كان في الشتاء فحين تزيغ عن الفلك حتى تكون على حاجبك الأيمن. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر للغروب. والمغرب حين يفطر الصائم، والعشاء حين ينشأ الليل، وتذهب حمرة الأفق إلى أن يذهب ثلث الليل الأول. من نام عنها بعد ذلك فلا أرقد الله عينه. هذه مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال فصل ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا، قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا من عمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال الترمذي: هذا حديث غريب.
الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله، هذه للإمام أحمد تعليق عليها سيأتي. نعم. مسألة، هذه مسألة. المسألة الأولى: في غير شدة الحر والبرد نقدم الصلاة بعد الأذان بقليل، لكن مع وجود شدة الحر خاصة مناطق جزيرة العرب التي أغلبها صحراء. نعم.
وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال.
إذن هذه المسألة مبنية على ظاهرية قول من نظر في ظواهر النصوص أو من نظر في مقاصد النصوص. فمن نظر في ظواهر النصوص قال: إذا اشتد الحر أبرد عن الصلاة، صلى الساعة 2:30 3 خلاص. القول الثاني الذين نظروا في الجانب المقاصدي قالوا: لا، نحن نراعي قضية لماذا الشريعة أمرتنا بالإبراد عن الصلاة في شدة الحر، لأنها تذهب الخشوع صح ولا لا، وللأذى الذي سيحصل الإنسان عندما يتجه إلى ليش، عندما يخرج إلى المسجد. فإذا لم يحصل أذى والخشوع موجود فإيش من داعي تبرد؟ فالفريق الأول نظروا في ظواهر النصوص من غير النظر في إيش، ولذلك أسميها الخلاف بين الظاهرية والفقهاء. من نظر في الظواهر أخذ بهذا، ومن نظر في الفقه أخذ بالرأي الثاني. سترون من الذي أخذ بالفقه الآن. تفضل يا شيخ. إذن نقول كلام الإمام أحمد، ظاهر كلام الإمام أحمد الإبراد بها على كل حال، الإبراد بها على كل حال. انتظر. إذن المذهب الأول هو القائل بالإبراد على كل حال، هذا نظر في ظواهر إيش؟ النصوص. هذا ظاهر كلام الإمام. قال الأثرم.
قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله سواء، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحكم وهو أبردوا بالصلاة، هذا حكم، وأعطانا الوصف فقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإن إذا دخلت عليها الفاء جعلتها من التعليل ليش الصريح، تنقلها من الإمام التنبيه إلى التعليل ليش الصريح، فقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من فيح جهنم هذا وصف، لكن هذا المسلك المناسب اللي وراءه هو الشيء الذي وراءه، واللي وراء شدة الحر من فيح جهنم هو الإضرار بالإنسان وإيذائه وأيضا ذهاب خشوعه. فناسب أنه إذا وجد الخشوع ووجد عدم الأذى فلا بأس. مثلا المساجد الآن في هذه المناطق أصبحت ماذا؟ مكيفة، ويمكن أن يركب سيارة ويمشي فيها في حر الشمس ولكن داخل السيارة مكيفة، فلا بأس بتقديم الصلاة على مذهب الذين أخذوا بالتعليل، أما الذين أخذوا بظاهر النص فلا فرق عندهم. نعم، بقي مسألة وهي فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحر ليس من فيح جهنم، الذي من فيح جهنم وشدة الحر. لذلك نجد عندنا في أبها وفي الخميس مثلا نجد أن في حر، لكن حر معقول. لا، ما هو الحر الذي يعتبر من فيح جهنم الذي فاحت به جهنم علينا على الأرض. وهذا يدك على أن هناك أشياء لا يراها الإنسان لكنها حاصلة في الكون، مثل أين جهنم التي جاء فيحها علينا؟ ما ندري، هل هي في باطن الأرض كما يقول بعض الصحابة أو بعض العلماء، أو هي في السماء؟ على كل حال في أمور في حياتنا لا نعرفها، الله عز وجل كتبها لنا وقدرها. وذكرت لكم في درس سابق قضية التأمين، فإن إذا قال الإمام ولا الضالين فقال المأمومون آمين. طيب المأمومون أربعة ولا عندهم ميكروفون يصلون كذا في مسجدهم، وقال الإمام ولا الضالين فقال المأمومون آمين، وقالت السماء في الملائكة في السماء آمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء. طيب يعني في نفس اللحظة وصل صوتنا إلى السماء الدنيا. نعم، في أمور أكبر من عقولنا، عقولنا محدودة، عرفتوا؟ في أمور خارج أنظمة الحياة، خارج قوانين الكون، ومن هذا الأمر. فشدة الحر من فيح جهنم هذا يدلك على أن جهنم تخرج فيحها على ليش؟ على الأرض. فالحر الشديد، لكن الحر المعتدل لا، الحر الشديد شدة الحر من فيح جهنم. نعم، رواه
أبو ذر وأبو هريرة وابن عمر متفق عليهن، وهذا عام. وقال القاضي إنما يستحب الإبراد بثلاثة شرائط.
هذا هو مذهب الفقهاء، مذهب القاضي أبي يعلى. أبو يعلى يذهب إلى مذهب الفقهاء فينظر في الجانب المقاصدي، فهمتوا معي؟ الجانب المقاصدي، فذكر ثلاثة شرائط كلها تدل على ماذا؟ على الجانب المقاصدي من تشريع هذا الحكم. الأول
شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات.
ايضا اذا مساجد المناطق الحاره وخاصه فيها رطوبه تختلف عن المساجد او المناطق البارده كما نطقنا هنا، ومساجد الجماعات. لكن لو واحد صلى في بيته يبرد بالصلاه على المذهب الاول؟
نعم
يبرد. على المذهب هذا؟
لا.
لماذا؟ لا فرق. وهذا الذي ذهب اليه الامام الشافعي كما ذكر المؤلف. ف يعني النظر نظر في المناط، نظر في المقصد الشرعي، فلما نظر في المقصد الشرعي راعه هذا المسألة، أعمل النص وأعمل المعنى. قال فأما من صلاها
في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي، لأن التأخير إنما استحب لينكسر الحر ويتسع في فيء الحيطان ويكثر السعي إلى الجماعات.
هذه المقاصد، المقصد الأول انكسار الحر، المقصد الثاني اتساع فيء الحيطان، ظل الحيطان يتسع يقدر الإنسان يمشي بجانب جدار، ومثلها السيارات في زماننا هذا، وأكثر السعي الجماعات، فبدل أن يصلي في المسجد 10 يصلي 100. نعم، إذن راعى في هذا القول المقصد اللي هو القاضي أبو يعلى. وإذا كان سجلت عنوان هنا بحث وهو مقاصد الشريعة عند القاضي أبو يعلى، لأني والله وجدت مسائل فيها القاضي أبو يعلى ظاهري بحث، وجدت مسائل أبو يعلى مقاصدي بحث، فهذه تحتاج إلى تأمل كيف نجعل القاضي أبي يعلى على أي مذهب يكون. يعني وضحت هذه المسألة، فاحتاج حقيقة أبو يعلى إلى نظر في نظره المقاصدي. طبعا لا تعتمد كتاب العدة في أصول الفقه كتاب، وصراحة أنا قرأت العدة في أصول الفقه، من أسهل كتب أصول الفقه، سهل يعني بصراحة، جميل جدا، وإراداته واعتراضاته وإجاباتها من أروع ما يكون. اللي منكم جديد على أصول الفقه اقرأ العدة أبي يعلى، سهل، قد تواجه بعض المواطن الصعبة لكن غالب الكتاب سهل، بخلاف تلاميذه أبو الخطاب وابن عقيل لا، خاصة ابن عقيل. أبو الخطاب يكاد ينقل كثير في التمهيد من أبي يعلى، ثم تعال إلى كتب أبي يعلى في الفقه فكذلك. حقيقة وأبو الخطاب له كتاب مهم جدا في الفقه، لكنه اشتغل بطريقة أصولية رائعة جدا، والمشكلة أنه ما اكتمل، بس باب الطهارة والصلاة والزكاة. اسمه الانتصار، لا تمهيد أصول، الانتصار في المسائل الكبار. صراحة أبدع في هذا الكتاب، كتاب مناظرات، كله كتاب مناظرات من أول آخر، حقق أظن في جامعة الإمام 3 مجلدات. نعم.
ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير. وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة.
وهذا يدلك على أن أبا يعلى يعني في الجانب المقاصدي مرة هكذا مرة هكذا. نعم.
والأخذ بظاهر الخبر أو لا، ومعنى الإبراد بها
يعني أن ابن قدامة ذهب إلى إيش؟ حتى لو تصلي في مسجد بيتك أو في مسجد داخل الحوش في حوشك لا يرى فرقا، فذهب إلى مذهب الظاهر. نعم.
ومعنى الإبراد بها تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع فيء الحيطان. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن: أبرد حتى رأينا فيء التلول. وهذا إنما يكون مع كثرة تأخيرها، ولا يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل. وقد روى ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى سبعة أقدام. رواه أبو داود والنسائي.
طيب سؤال يا مشايخ، حقيقة أنا أشوف أن الحر طبعا طبيعتي، ما أدري هل أنت توافقوني في هذا ولا لا، أشوف الحر الساعة 2 أشد من الساعة 12، وإذن الآن 12 وربع، صح ولا لا؟ ساعة 2 وربع نار، ساعة 3 أشد، يعني أشوف أن الشمس العصر أشد من شمس الظهر. تحسن بهذا معي؟ تجد هذا؟ ولا ما جربت؟ ما عليك من درجة الحرارة، نقول أمشي بالشمس تعقرني في العصر، لكن نجي في الظهر ما شاء الله يعني أشوى الأمور ماشية معي على طول. لا أنتوا لا تناقشونها نظري، تجربتوا أمشي الشمس الساعة 2 والله حرها شديد، والله أني ودي أصلي 12 وربع ولا أصلي الساعة 2. أيوة أني أنا مفروض ما أخليك تجاوب، قلت لك تعال هنا بتروح هناك متغلينا. ها تكمل. ما في هواء، صح صح، ترى فيها حديث إذا هبت الأرواح. نعم. لا بس إن الشمس عندما تكون مائلة يكون آثارها بين كتوف يا شيخ ألم، صحيح يعني الشمس من فوق أشوى، لكن لما تمشي في العصر شمسها قوي.
بس الفيء في وقت الصلاة
يمكن عندهم العكس، هي نجد وفي بلاد الصحراء ما أدري الله. بس أنا هذا الإحساس النفسي أعطيتكم أطرحها بين أيديكم، أشو رأيكم؟ أيوة، والهواء نفسه حار، صح، هذا اللي أنا أفكر فيه أن الهواء أصبح حار والأرض حارة، بخلاف الظهر لا لا زالت يعني، الله أعلم، لكن على كل حال يمكن منطقتنا فقط. نعم. أيوة. ما أدري أنا ما أعرف رأي كذا، في رأي كذا يرى هذا؟ سبحان الله، الحديث لا يدل على أنك تأخر حتى تبرد، لأن الأصل أن الصلاة في بداية الوقت. إيه يمكن عندهم في نجد، ما أدري والله ما أدري، أنا شكلكم ما جربتوا، جربوا وتابعوا لي بعد أذان الظهر شوف كيف الشمس، خاصة هنا في الصيف الآن، وتابع لي الساعة 2 والساعة 3 وشوف الشمس، فرق كبير. طيب تفضل. طيب لماذا الجمعة لا تكون مثل الظهر؟ طيب شو الفرق؟ أليست الجمعة تأخذ أحكام الظهر؟ طيب لماذا لا تكون الجمعة مثل الظهر؟ لأن في ناس تجي الساعة 8، الصالحون يأتون الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، أتركهم في المسجد يجلسون الساعة 3. فهنا كانت الأولوية للصالحين، وضحت معي؟ بخلاف ليش الظهر، الظهر لا يأتون يعني مثلا يأتون متأخرين، يأتون بعد الظهر. لكن أما الجمعة لا، سيأتي إنسان مع بداية الوقت اللي هو الساعة الأولى، وناس في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يأتون بدري. فهؤلاء أضر بهم. فوان كانوا قليلين كما في المسجد الأربعة، لكن هؤلاء الأربعة أفضلهم على الباقين الذين لا يأتون إلا والإمام على المنبر. وتستغرب بعض الناس يقول يا أخي حرام عليكم يا خطباء، الخطيب يخطب في المسجد والناس قاعدة في الشمس. عزيزي ما جاء للصلاة إلا قد قمنا وقد حنا نقرأ. الذول اللي في الشارع ما تجوا، يصعد الخطيب على المنبر ما في إلا صف واحد مكتمل، الصف الأول، الصف الثاني فاضي. ثم يقولون الناس في الشمس، خلى في الشمس ليه ما يجي بدري؟ لماذا تحاسبه هو؟ وهذه مسألة ستاتينا. لماذا تحاسبني أنا ثم تحاسبني على ماذا؟ وأنا متأكد إني أنها قام الصلاة وأنا على المنبر وأنظر في المسجد أن فيها عشرات الفراغات، ما فراغ واحد، وبيأخذهم كلهم. أين هو؟ ما يبغى يدخل المسجد، خلى في الشمس. نعم.
قال: فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد، لأن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه. ولم يبلغنا أنه أخرها بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
على كل حال سجلوا في هذه المسألة الفروق بين الجمعة والظهر، هذه مسألة جمع الفروق بين الجمعة والظهر، لأن هل الجمعة ظهر أو ليس الظهر؟ أنا يظهر لي ما هي ظهر، لكن قد يذهب بعض أهل العلم لأنها ظهر، لأنها بديل، بديل للظهر، والظهر بديل لها. نعم. حتى قال سهل بن سعد:
حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أخرجه البخاري.
يظهر الله أعلم أن الخطبة لا بأس أن تتقدم، هذه ستأتينا باب الجمعة، أن الخطبة تتقدم على دخول الوقت، هذا أفضل. يعني مثلا وقت الجمعة الساعة 12 وربع وقت الأذان، يعني تبدأ أنت 12 وخمس 12 وعشر جيد، يعني حتى تكون الصلاة متى؟ حين تزول الشمس. أما الخطبة فتكون قبل زوال الشمس، تبدأ قبل زوال الشمس. نعم.
ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة.
عرفت؟ لو أن أخرها سيتأذى الصالحون الذين يأتون الساعة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، هؤلاء سيتأذون على حساب أمر آخر. نعم. فصل.
قال: فصل. ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم.
مسألة الغيم يا مشايخ، أنا عندي تفصيل يعني سيساعدنا في المسألة. نفرق بين رجلين، رجل في المسجد فنقول له اجمع، نقول له ماذا؟ اجمع، صلى الظهر والمطر بدأ، المطر ينزل، أنت فين؟ قال: في المسجد. نجمع الظهر والعصر إذا كان هناك مشقة متوقعة، اجمع المغرب ما ليش. رجل في بيته ما نقول له اخرج وروح اجمع، المطر ينزل، صلى لا، صلوا في رحالكم. نفرق بين الأمرين. صلوا في رحالكم، هذا لمن كان إيش؟ في بيته. من كان في المسجد فيصلي، جمع أم لم يجمع. نعم.
قال: فصل. ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية الجماعة منهم المروذي فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة.
إذن ماذا صنع القاضي؟ نظر نظرة مقاصدية، فقال: أخر الظهر قدم العصر، كالجمع السوري عند الحنفية. خلاص. لماذا؟ قال: إن هذا الوقت قد يكون فيه إيش؟ عوارض، نطر أو نحوه. نعم.
وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة، لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا فيحصل به الرفق كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما. وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي، وروي عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في الظهر والعصر.
هذا القول. القول الثاني.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب، وقال الحسن وأخر الظهر، وظاهر كلام الخراقي أنه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في كل حال، وهو مذهب الشافعي. قال: متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل. ويحتمل أن أحمد رحمه الله إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما.
على كل حال هذا التصور بسيط يعني ليس بذاك. نعم. ولا يصلي
مع الشك. وقد نقل أبو طالب كلاما يدل على هذا، قال: يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت، ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل، ويعجل العشاء. قال: فصل. وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال.
هذا المذهب، مذهب يقول العصر تعجيلها مستحب بكل حال، في حر ولا في غير حر. نعم.
وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
قول الثاني:
وروي عن أبي قلابة وابن شبرمة أنهما قالا: إنما سميت العصر لتعصر،
يعني تتأخر. نعم.
يعنيان أن تأخيرها أفضل. وقال أصحاب الرأي: الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار.
طبعا ترون مذهب أهل الرأي لا يرون بالواجب ليش الموسع. نعم، لأنهم فيخرون الصلاة. نعم.
نفس القول يا
شيخ. ها؟
نفس القول، قول أبي حنيفة
كأنه. نعم، لكن هو ضبطها بالمختار. نعم.
لما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر. وعن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية. رواه أبو داود. ولأنها آخر صلاتي جمع فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء. ولنا ما ذكرناه من حديث أبي برزة، وقال رافع بن خديج: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ينحر الجزور فيقسم 10 أجزاء، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه.
هذا الظاهر في الصيف، لا يكون في الشتاء. نعم.
وعن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلنا: يا أبا حمزة، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه. متفق عليه. وعن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. يرويه عبد الله بن عمر العمري. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وأما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح، قاله الترمذي. وقال الدارقطني: يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي، ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها.
نعم.
قال: فصل. وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر.
نعم، وجدت فيها إجماع، في إجماعات سابقة ولا نسي؟ صفحات كم؟ طيب.
مخالف الدرر السنية إجماعا، ولكن فقط على ابن قدامة.
لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر الغيم خلافا. هذه ما وجدت إلا ابن قدامة. نقلوا عنه، حكوا عنه. لا. طيب الآن المغرب، ها؟ طيب هنا للمنذر ابن عبد البر والقرطبي. القرطبي فين؟ في الجامع ولا في المفهم؟ لا، إذا هو لأن في القرطبي في المفهم اللي ما في صحيح مسلم. ونووي ابن رجب. من هو ابن رجب هذا؟ أنت وابن مفلح. أحسنت، جزاك الله خير. ابن رجب أكيد في شرح البخاري. نعم.
قال: فصل. وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قاله الترمذي. وقد ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت،
يعني سقطت الشمس في المغيب قرص كاملا. نعم.
وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وعن أنس مثله. رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكد استحباب تقديمهما.
أحسنت، جزاك الله خير. ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.